أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخوتي أخواتي، وأسأل الله لكم الخير والرحمة والعافية والمغفرة والعلم واليقين إن شاء الله أنه سميع مجيب. الكلام وصل إلى العاشر، قال: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه. بعض الأحيان يصير حالة جفاء من الأستاذ للطالب، يعني أشبه شيء نقول الأستاذ زعل من الطالب، مو زعل الطالب، الأستاذ اليوم الأستاذ زعلان. زين شو نسوي إحنا؟ إحنا بنزعل وياه، يقول لا، يقول لازم تصبرون عليه، لازم تروحون عليه، شوفون مشكلته شنو، إذا شنو يريد تسووا له بحيث لا يزعل عليكم ولا يشفيكم. وإذا أصر على الجفاء انتوا دائما واصلوا بالسلام، دزوا له سلام كذا الى ان يلين قلبه، لانه ما يجوز تردون عليه بالمثل. ان يصبر على جفوه تصدر من شيخه او سوء خلق، شويه نحوسيه صار عند الانسان مهما يكون ترى ذكي النفس، اكو ظروف تحيط به بالبيت بالشارع بعض الاوقات استفتاء، واحد يوقفني بالطريق يستفتيني يستفزني، اوصل للدرس خلق ما عندي من كثر ما هذا استفزني بطريقة السؤال أو نوع السؤال أو بعض الكلمات يحكيها، أو أرى حادثة قدامي واحد إنسان يسخر من بعض العلماء كذا، أنا أتأذى، من أتأذى أجل الدرس أشوف نفسي ما يعني ما أقدر يعني حتى وجهي ما ينفتح قدام الطلب، شلون معبس كذا، خب ليش؟ من ألتفت النفسي أتراجع، بس بعض الأوقات أنا ما أحس بروحي أنا إجلاسة. فالأستاذ بعض الأوقات يصير عنده نوع من سوء الخلق مع الطالب، الطالب لازم يتحمل، هو ويا غير الأستاذ لازم يتحمل، فكيف مع الأستاذ؟ من باب أولى هذا. ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته واعتقاد كماله. إيش قد ما أنا أكون نحس، الطالب كود يعتقد بي أنه أنا في غاية الكمال. ليش؟ لأنه إحنا هذا اتفقنا عليه، أنه إذا ما يعتقدون بالأستاذ في أنه في غاية الكمال وأنه الطبيب وأنه كذا ويحملوا على الصحة دائما، ما راح يستفيدوا من عنده، ما راح يحصلون على الفائدة المرجوة من الدرس اللي يحضرون به. ويتأول أفعاله التي ظاهرها مذموم على أحسن تأويل وأصحه، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. اللي ما يسوي هاي القضية توفيق ما عنده، هذا يفشل. اللي ما يتحمل أستاذه وأخلاق أستاذه ونحوسية أستاذه وغضب أستاذه وكلنا إذا ما يتحملين هذا هو يخسر. ما نقول الأستاذ زين سوى، لا، الأستاذ لازم يلتفت لنفسه، لكن لو صار هيك شيء لازم هو يتحمل، أستاذ بشر. ويبدأ هو عند جفوة شيخه بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه أكثر من ذلك. يعني يجي الأستاذ يقول له أستاذي أنا أعتذر، خاف الصوت بي، بل هو الصوت بي، يقول له هيك، يقول له أنا متأكد الصوت بي، أعتذر كذا، طبعا هو الصوت مو بي أستاذه، بس هو يقول الصوت يذب عليه واحد. ليش؟ حتى يصالح الأستاذ شو ما جرى. إذن لابد من هذه الخطوة، يا خطوة أنه ينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، على نفسه يعني الطالب، فإن ذلك أبقى لمودة شيخي. أذكر مرة أنا صارت بي، أستاذي زعل من عندي، ناقشت فد مسألة زعل، قام يصيح أنتوا جابكم على الدرس، أنتوا لا فهم لا علم، ما أدري شو وصلكم، ما أدري شنو. أنا مسكتي أول شيء صدق ضجت، بعدين قلت هسه شنو أنا أضج على شنو؟ ما في ذا. بالليل كتبت لفد فد كم ورقة، أولا شرحت المسألة رأيي طيته بالورقة، بعدين اعتذارات
قبل لا أسلم الورقة هو بادرني وقال لي أنا أعتذرك، أنا جاي أعتذر من عنده، هو بادرني، أخلاقه أعلى من أخي، هو بادر رأسا مع أنه أستاذ وأكبر مني سنين وكذا، هو بادرني مع أنه أنا كنت جاي أقول ترى صوتي أنا ما مفتهم المسألة. يعني من جملة الأمور اللي قال لي بيها، قال لي هو أنت شم فهمك جاي هنا، أنا يعني كتبت له بالاعتذار قبل لا يقرأه، كتبت له بالاعتراض هذا بالاعتذار ما قلت له هو اللي جابني لأنه أنا ما أفتهم. إيش كتبت له؟ قلت له حضوري دليل قصوري. بعد أنت تعيرني بأنه أنا ما أفتهم، خب طبعا أنا ما أفتهم، ولا أنا إذا أفتهم ما جاي أقعد يمك. إيش قلت له؟ ولحد الآن هو في مرتبة عالية من العلم، يتودد إلي بالسلام بالكذا بالكذا، مع أنه هو بادر. يعني أنا عود كان نيتي أطيل ورقة وكذا، بس هو من شافني جيت الصبح ضرت يمه وقدمت له فتشي قبل لا يفتح، قال لي أنا صوتي، قال لي صوتي، مع أنه أنا كل الكتابة بالورقة كتبت أنه صوتي. يعني إيش يكون الإنسان؟ لوش أزعل؟ لوش عايف الدريس؟ على شنو؟ يعني أنا لو فرضنا شنو الزعلان من عنده؟ أنا كان خسران، أنا كان أخسر، مو بس أخسر الدرس، مو بس أخسر العلم، أخسر إنسان طيب جاي يخدمني. طبعا أنتوا تعرفون أنتوا أساتذة حولي الحوزة يدرسون مجانا بدون حبا إلي يدرسني، ماكو فلوس ورواتب وكذا، هاي هسه صارت رواتب الأستاذ على عدد المحاضرات ومن شنو. قبل ما كان أكو شيء، قبل اللي يدرس والما يدرس نفس الراتب، فهذا ده يبذل جهد إلي، ليش أزعل من عنده؟ هسه شوية ضاق خلقه، احتمال قلت يقول أكفت قضية بالبيت، قضية بالشارع، موقفي الأمن سالي قبل كان خب الأمن والمخابرات شالعين قلوبنا، كان لازم أنا أتحمل. مثل ما احنا نقول للأستاذ يا بتحمل الطالب مالتك سلبياته، جايك هذا جديد ما يعرف طبعك ما يعرف وضعه، احنا ممكن نقول للطالب اتهم تحمل أستاذه، بل أولى. يقول فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في آخرته ودنياه. وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذليت نفسي من شن الطالب، الآن أنا في عزة يطلبون مني العلم. وقال بعضهم مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. أساطين جمع أسطوانة، أسطوانة يعني دينجة. يعني إحنا شلون عندنا بالعراق نقول اللي يزعل يدق راسه بالحائط. مرة واحد زعل قلت له تندل المسيب، قال لي، قلت له جسر المسيب شايفه، قال لي هذا قلت له تروح تدق راسك بدلك روح. على شنو واحد يزعل؟ يزعل على العليم، يزعل على المربي، يزعل على الطبيب، على شنو يزعل؟ اللي يزعل يدق راسه بالحائط. هذا هم قبل ألف سنة يقولون العلماء، يقولون من مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجهل. ولبعضهم هذا الشعر: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. يعني تقدر، خل بس أشرح هذا البيت الشعر حلو شوي. يدي يقول تقدر تصبر على الألم إذا زعلت من الطبيب؟ قال له لا، حتى لو زعلت من عند أروح أذب روحي عليه، بس خلي يخلصني من الألم. قال للمعلم نفس الشيء، هم إذا زعلت من المعلم راح تبقى في ألم الجهل، لأن الجهل مؤلم، الجهل عار، عار الجهل. فبما أنه ما تتحمل تبقى جاهل، فكنت تتحمل العالم وأخلاقه حتى لو عنده نحوسي عصبي عصبي تحمل وخذ علمه وهذا وروح الله ويقصك. وعد قال لك تعال انت اقعد بقبره لو تحاسب تحاسب بمكانه، وخذ علمه وروح اخلاق الله يحاسبه. ما احنا من البدايه قلنا على كل طالب ان يختار استاذه بصوره جيده اخلاقه عاليه لازم. ولبعضهم بل ولبعضهم اصبر لدائك ان جفوت طبيبه واصبر لجهلك ان جفوت ما. وللسلف الصالح في صبرهم مع مشايخهم اقاصيص غريبه، علماء يحجون ايش صار بحالهم، اكو اساتذه ذلوا الطلبه انا ما شايف بس يذكرون جماعه اهل الكتاتيب ايام الكتاتيب يبنون فلقه كانوا يشيلون هذا المله مالتهم شو اسمه يشيل فلقه للطالب. احد الخطباء قال لي انا كنت احضر يوم فلان خطيب تعلمت الخطابه من عنده، يقول ذلني ذله ما صايره بالتالي، يقول بهذلني، يقول حتى ضربي ضربي، يقول كلهن لاني تحملتن حتى أتعلم الخطابة من عنده. قبل ما كان أكون مدارس وكليات. قصص لا تعد ولا تحصى. كل عالم الآن، كل طالب علم الآن لو يجي سولف إيش صار بحاله من أستاذه سابقا السماق وبعد قليلة كلش قليلة تبكي على حق، تقول له شلون تحملت، يقول لك لأجل العلم. الآن ناس شباب يروحون إلى بلدان بعيدة لأجل أن يحصل شهادة أكاديمية جيدة، أي ذلة لو مو ذلة، بهذلة، غربة، كل شيء. عيب الإنسان يتحمل من أجل العلم، على شنو واحد يشيل خشمه يأنف من العلم. الحادي عشر، أن يجتهد على أن يسبق بالحضور إلى المجلس قبل حضور الشيخ. أنا شفت بعض الأساتذة يجي يقعد طلبة ماكو، بعدين ناقوط حب كل ساعة شوية واحد جاي. ليش؟ يتقاطرون عنه. تعالوا احضروا أنتم قبل الأستاذ، الأستاذ من يجي لازم كلكم حاضرين. ثم تعرفون أنا أذكر مرة واحدة أذكر تأخرت عن درس 5 دقائق. أذكر حتى درس الشرائع شان. زين أستاذي متوفى رحمة الله. اجيت قعد هو بادي بالدرس قعد دا يشرح، قلت له عندي فت سؤال. قال شنو؟ سألت السؤال، قال لو جاي من البداية كان جوابك واصل، بس انت تأخرت شو اسوي لك انا؟ ولحد الان انا ما ادري شنو حكى بهال5 دقائق اللي انا فاتتني. حلو راح نفسه هو مرة قال ترى انا كل اللي عندي أنطيب ال10 دقائق الأولى والباقي تطبيقات. هو قال فاللي يتأخر ال10 دقائق يعني مت كل شيء ما يستفيد من درسه. وفعلا التجربة هي كثير من الأمور بالبداية يبينها الأستاذ، بعدين يقوم يطبق عبارة يشرح عبارة، فاللي يتأخر يخسر. أنا أعرف بعض الطلبة هو عادة يتأخر طبيعي، هاي غير اللي من يطوب يسلم ويشغل الطلبة ويقطع الكلام الدرسي وبيها سلبيات كثير. أن يسبق بالحضور إلى المجلس قبل حضور الشيخ ويحمل على ذلك نفسه، يعني يجبر نفسه على ذلك، ويحترز عن أن يتأخر في الحضور عن حضور الشيخ، فدع الشيخ في انتظاره، فإن فاعل ذلك من غير ضرورة أكيدة معرض نفسه للمقت والذم، نسأل الله العافية. حكى ياقوت في معجمه عن هارون، هاي قصة هنا قصتين هذني قصة بطن قصة يسموها، استشوف القصة إيش قد حلوة، هاي قصة من القصص، ولا العلماء عندهم قصص بالآلاف. ياقوت الحموي عند معجم البلدان، حكى ياقوت في معجمه عن هارون بن موسى القيس القرطبي قال كنا نختلف إلى أبي علي القالي وقت إملائه النوادر. كتاب النوادر من تأليفات أبي علي القالي، معروف كتاب هذا موجود في جامع الزهراء، جامع الزهراء موجود بالأندلس بالقرطبة لحد الآن هم موجود، وهذا من آثار الشيعة في الأندلس، لأن الدولة اللي بالأندلس كانت أكثر شيعية، يعني كان أكثرهم شيعة حد الآن. قصر الزهراء وجامعة الزهراء حد الآن موجودة، آثارها موجودة. المهم، ونحن في فصل ربيع، فبينما أنا يوما في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، يقول غطتني سحابة، فما وصلت إلى مجلسي حتى ابتل ثيابي كلها. يقول وصلت للمجلس مال أبي علي القالي وإذا هدومي مبللة. يقول استحيت أنا استمنقع طاب، وحول أبي علي أعلام أهل البلد، شخصيات عظيمة قاعدين، استحيت. يقول صاح لي، قال لي تعال يمي يقعد، فأمرني بالدنو منه وقال لي مهلا يا أبا نصر، يعني لتتأذى لتخجل، قضية عادية بل مو عادية، هذا فتشي شرف إلك أنت من تتنقع وتجيني منقع، شرف منقع شون هذا الحال. قال مهلا يا أبا نصر، لا تأسف على ما عرض، فهذا شيء يضمحل ويزول بسرعة، هسه تيأ بس ثيوبك وتروح، لكن اللي حصلت عظيم. ثم هذا أبو علي حجال قصته، قال أنا شنو الطالب صار بي هيك حالة. قال كنت أختلف إلى ابن مجاهد فدلجت عليه، يعني جيت من وقت، قلت اليوم أريد أوصل من وقت قبل الكل لأتقرب منه حتى أقعد بصفه. فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى منزله، وصلت إلى الدربونة اللي أريد أوصل إليه، شفت الدربونة مسدودة، كل ما أريد أفتح ما انفتحت، أرجع المسافة كلها بعيد، عاينت. يقول شفت في الدربونة قصيفة بصفي، قلت إيه هاي خل أطب بيها طريق قصير وأوصل بسرعة حتى أحصل أقرب مجلس من أستاذي. فدلجت عليه لأتقرب منه، فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى منزله ألفيته مغلقا وتعسر علي فتحه، فقلت سبحان الله، أبكر هذا البكور، أتعب نفسي وأطلع من وقت وتاليها ما أوصل إلا أجبر نفسي على الوصول، أبكر هذا البكور، سبحان الله، أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه، يعني ما أوصل قريب. فنظرت إلى سرب أو سرب بجنب الدرب فاقتحمته، يقول طبيت، من طبيت، يقول مشيت كم خطوة وإذا بي أنا وصلت مكان ضيق كلش، يقول انحصرت بي، لا أقدر أطب أكمل ولا أقدر أطلع، شنو هالشدة هاي، وأنا فكري وين، يقول بالدرس أريد أوصل قبل الناس قبل الكل حتى أحصل مكان قريب من أستاذ. صوره كحالة، لا يقدر يطوب ولا يقدر يطلع، انحصر بين حائطين إقصاف. فاقتحمته، فلما توسطت ضاق بي ولم أقدر على الخروج ولا على الدخول، يقول قلت خل أفوت بي قبر. فاقتحمته أشد اقتحام حتى تخلصت بعد أن تخرقت، أتكم تخرفت، تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، بحيث العظم طلع، يعني الجل، يعني دوم الشقيقة، اللحم اتقشط، العظم طلع بشتافة السمالي، وين العظم طلع. المهم يقول وصلت أنا مدمه، هدومي مشققة، ومن الله بالخروج، فوافيت مجلس الشيخ على تلك الحالة. ثم قال فأين أنت مما، يعني أنا أنت، أنا هدوم الشقيقة جلغيت، وأنت بس تبللت هدومك، يا هو الأكثر، لتأسف لتتندم على ما طولك وصلت من وقت لتتندم، كن مستعد لأسوأ من هاي الحالة اللي أنت صرت بيها، لأن قصتين حلوات يدلن على أن طالب العلم الحريص ما يتأخر عن درسه ولو يضحي بكل شيء. ثم أنشد بيت الحماسة، دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه العزراء وكابدوا المجد حتى ملك، يقول هو إحنا انطلقنا استعبى ورجع وضاجة وأنا بقيت استمرت حصلت الشرف العالي. طبعا في ذلك الزمان هيك شخصيات كانت أشبه بوزير التعليم العالي، مرجعية شلون هيك كان عندهم مستوى عالي. لا تحسب المجد لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الثاني عشر أن لا يدخل على الشيخ في غير من مجلس العام، إذا يريد يزوره يجي في المجلس العام، إذا مو مجلس عام خلي يستأذن، مجلس العام ما يحتاج استئذان سواء كان الشيخ وحده أو معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن انصرف. يعني شلون؟ يعني طرق الباب، أنا أروح للأستاذ مالتي البيت، طرقت الباب وأدري الباب قريبا من الغرفة وأدري بي سمع بس ما قام فتح الباب، أكو داعي أدق مرة ثانية؟ يقول لا روح رجع. دقيت الجرس وأدل الجرس بشعب البيت، كل سمعوا ما حد فتح لي الباب، أنسحب، يعني معناته إذن ماكو أنسحب. وإذا دقيت الباب وشكيت أنه ما أدري سمع الطرقة لو ما سمع الطرقة أطرق طرقة أخرى، شكيت أطرق الثالثة وأنسحب بعد، ما أكثر من ثلاثة ما يجوز احتراما للأستاذ. نعم يصير شوية أصعد صوت الطرقة الثانية والثالثة إذا شكيت أنه ما سمع وما وصل. وإن شك في علم الشيخ به كرره ثلاثا ولا يزيد في الاستئذان عليها على الثلاثة، أو ثلاث طرقات بالباب أو بالحلقة، شلون زماننا جرس قبل كانك حلقة، وليكن طرق الباب خفيا بأظفار الأصابع ثم بالأصابع، شوفوا بالظفر وطاق طاق طاق يدق الباب ويشلح أبا شنو جاي يزور الأستاذ مالته، ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب فلا بأس برفع ذلك ابتداء بقدر ما يسمع لا غير. وإن أذن وكانوا جماعة، هسه الأستاذ قال تفضل وياي احنا خمسة جايين، يقول لابد أن يراعوا شنو الأفضلية بالدخول، فالسيد يقدمون السيد يقدمون الأكبر سنة كذا وهكذا. وإن أذن وكانوا جماعة تقدم أفضلهم فأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. الثالث عشر أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة فارغ القلب من الشواغل نشيطا منشرح الصدر صافي الذهن، مو يطب دايخ لا في حال نعاس أو غضب أو جوع أو عطش ونحو ذلك، يعني من يجي يأخذ درس مو منعس ومغفي تعبان وما له خلق، لا كل شيء مكمل متطهرا متنظفا بعد استعمال ما يحتاج إليه من سواك وأخذ ظفر وشعر مو يجي مبهذل، وإزالة رائحة كريهة لابسا أحسن ملبوسه سيما إذا كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر يعني ذكر الله واجتماع في عبادة، وهذه الأمور من آدابها. الرابع عشر أن لا يقرأ على الشيخ عند شغل قلبه وملله ونعاسه وجوعه وعطشه واستفازه، إذا واحد إجا استفز الشيخ بسؤال الشيخ ضاج كلش، أنا ساعة جيت قلت لنطيني درس يصير لما يصير أنت لما يهدد ونحو ذلك مما يشق عليه فيه البحث، اللهم إلا أن يبتدئه الشيخ بطلب القراءة فليجيبه كيف كان، إلا إذا هو الأستاذ قال لي تفضل إيش عندك درس افتح كتابك وأنا أفتح، وإلا إذا أشوف ضايج ما أفتح كتابي عيفة لما هو يأمرني. الخامس عشر إذا دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه، مجلس خاص جيت استأذن الطبيت لقيت جماعة قاعدين دا يسولفون وياه، من طبيت أنا سكتوا أو دخلت أنا والشيخ وحده دا يصلي أو يقرأ كتاب أو كذا، والشيخ وحده يصلي أو يقرأ أو يذكر أو يطالع أو يكتب، فترك ذلك عاف البيدية وصفا عليه الأستاذ ولم يبدأ بكلام أو بسط حديث، يقول الطالب رأسا يسلم ويطلع ما يبقى، هاي إشارة إلى أنه عندي شغل الله وياه، فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحث الشيخ على المثل، إلا إذا الشيخ قال لا انتظر أقعد، فإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك خشية أن يدخل في عداد من أشغل مشغولا بالله أدركه الموت في الواقع. أذكر مرة رحت أزور أحد العلماء الكبار العارفين، طبيت عليه شو اسمه هذا ابنه وداني إلى غرفة قاعد سجادة وعلى القبلة وبيدي سبحة بزيه وكذا، طبيت أنا من شفته قلت أنا إيش عندي جاي يعني لا شغل ولا عمل، ساعة سلمت بوستيدة وطلعت، يعني شنو أنا أطب أشغل هذا العالم عن ذكر الله لعله عنده فد ذكير عنده فد وريد عنده فد أنا إيش عندي طالب أشوف أنا هدفي من رحت لقيت أشوف أتبارك بشوف وكافي كلش كافي أكو بعضهم لا سبحان الله يطوب يلزق يصير مزعج لا هو جايب شغلة لا هو كذا يقعد شيء يصفي خلي هذا الرجال خلي يرتاح جاي يشوف بس واحد يسلم ويطلع يقول يسلم إلا إذا هو قال لي لا أقعد استريح أأتم. السادس عشر إذا حضر مكان الشيخ فلم يجده أكو بعض الطلبة يجي ما يلقى أستاذه يروح ينصرف لا أبوي أقعد انتظر يجي أستاذك يقول مو ربع ساعة صار لي أنتظر حتى لو هو أنت وقتك وياش قلت ثلاثة أربع ساعة يقول لي قلت له هذا وقت أستاذك لازم تقعد هنا ما يصير تعيفه ومن حقك هذا الوقت للأستاذ حصلت منه شيء حصلت ما حصلت تنتظر ومن حقك تعيف المكان إذا حضر مكان الشيخ فلم يجده انتظره ولا يفوت على نفسه درسه فإن كل درس يفوت لا عوض له إنه كثير من الطلبة يجي أول خمس دقائق ما جاء الأستاذ قام طلع وراها خمس دقائق جاء الأستاذ انت درس الطالب ما هو اللي خسر الطالب خسر والأستاذ خسر ولا يطرق عليه ليخرج إليه مرة صارت إن إحنا بالمدرسة الدينية إحنا غرفة الأستاذ مالتنا ديك هناك وإحنا درسنا بالقاعة فمن ما إجا شوية أخر قام أحد الطلبة راح دق علي الباب أضاجي الأستاذ طلع. المهم هل من الأدب أنه أروح أطرق علي الباب أقول له تعال درس عندنا ولا يطرق عليه الباب وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ نجي شفته نايم انتظر شو اسوي خطيه تعبان او ينصرف ثم يعود والصبر خير له احسن شيء يصبر يبقى ولا يوقظه ولا يامر به لا هو يقعده ولا يقول للواحد روح قعد هذا نايم عنده درس هكذا كان السلف يفعلون شو المؤدبين علمانا السابع عشر لا يطلب من الشيخ اقراء في وقت يشق عليه فيه الاستاذ راح قعد خلص صلاته راح قعد يريد يرتاح يقرأ يطالع ينام يتغدى يتعشى وأنا بهالوقت هذا أجي أقول له تعال اعطيني درس يصير لا ما يصير مو صحيح ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره وإن كان رئيسا أكثر بعضهم يقول أريد درس بفلان ساعة ليش يقول عندي التزامات ما يعقلك أنت تفرض علي وقت أنا كنت أفرض عليك الوقت لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم هذا أحمق يترفع على الطلبة وعلى الأستاذ وعلى العلم شايل خشمة يا بشنو عنده مسؤوليات يريد درس بفلان وقت وربما استحي الشيخ منه في بعض الأحيان الأستاذ يستحي منه يقبل شو يسوي يقول خطيئة هذا طلب مني بهالوقت فيترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يفلح الطالب إن هذا يسلب منا الفلاح والتوفيق فإن بدأه الشيخ بوقت معين الأستاذ قال لي فلان وقت أنا إلي زين قلت له هذا هو مولانا إذا أنا ما أقدر أقول له أنا عندي كذا الأفضل إذا تقبلون فد أسلوب لازم مؤدب مع الأستاذ حتى أختار وقت إلي وإلي فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة ولمصلحة رآها فلا بأس الثامن عشر أن يجلس بين يديه جلسة الأدب بسكون وخضوع وإطراق رأس يعني ينزل رأسه ويقعد مؤدب يقعد مو يقعد ينتيجي قدام أستاذه وتواضع وخشوع والأولى له الافتراش أو التورق قيل ويحسن هنا الإقعاء تعريفه هو هذا وهو أن يفرش قدميه ويجلس على بطونهما اللي قاعدة بالتشهد ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه قعدة مؤدبة قعدة العبد أمام سيده التاسع عشر وهو من جنس ما قبله لا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة وينتشي وينتشي ويمد رجليه ونحو ذلك أو يجعل يده على الشيخ ولا يعطي الشيخ جنبه لا يعني مو يقعد بصفه أو ظهره، يخلي الأستاذ وراء ولا يعتمد على يده إلى ورائه، هو الطالب يقعد ينتش على إيديه وراء، يمد بيديه لوراء أو ظهره، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه، يعني الطالب لا يجلس ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعل، حتى لو الشيخ قال له تعالوا أدبي ما يسويه، وإذا لح لي الشيخ يجي يقعد لحظات بس إرضاء للشيخ ويقوم يطلع، إلا إذا جزم به جزما يشق عليه مخالفته، فلا بأس من امتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. قد تكلم الناس في أي الأمرين أولى، امتثال الأمر أو سلوك الأدب. الآن الأدب يقول لي لتقعد قدام هذا، لتقعد بصف الأستاذ، والأستاذ ده يقول لي تعال أقعد. زين، أنا إذا أريد أراعي الأدب لازم شنو؟ لازم أخالف أستاذي، أخالف أمره، وإذا أراعي الأمور لازم أخالف الأدب. فأنا شو سوانا؟ العلماء اختلفوا، قسم يقولون تقدم الأدب على الامتثال، وقسم يقولون قدم الامتثال على الأدب. الصحيح هو هذا، أن يقدم الامتثال على الأدب ثم يرجع إلى الأدب. فذهب إلى كل من الأمرين فريق من الصحابة على ما نقل عنهم فضلا عن من بعدهم، والتفصيل موجه اللي هو هذا، أنه إذا جزم علي يمتثل، وإذا امتثل مو يستمع. العشرون، وهو من أهمها، أن يصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، فاك ذهنه مو منشغل، لا بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام ولا يلتفت من غير ضرورة، وينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو أمامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه معه أو كلامه له، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يلتفت إليها سيما عند بحثه، ولا ينفض كميه. بعضهم هو وقاعد كل ساعة هذا ومنفض هدومه ومنفض عباته وكذا، ولا يضطرب لضجة، كل هاي آداب ستشوفوها، ولا يضطرب لضجة يسمعها، يعني أنا قاعد بدرس سمعت فد هوسة برا، ما يصير أقوم أشوف شكوما أستاذي قاعد عم بدرس، ولا يلتفت إليها سيما عند بحثي، ولا ينفض كمي، ولا يحسر عن ذراعي كل ساعة أشمر عن ذراعي، ولا يومئ بيده إلى وجه الشيخ أو صدره، ولا يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه، ولا يعبث بيده أو رجليه أو غيرهما مثل اللحية مثلا، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه إيده بخشمه، ولا يفتح فاه ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه. بعض الأوقات أنا دا أخذ درس مثلا، خليت أصبع بالقاع قمت أخطط هيك عزولة، بعدين التفت قلت أنا جالس وأنا كنت المهم ألتفت للأستاذ، هيصير. ولا يشبك بيديه، ولا يعبث بأزراره، ولا يفرق أصابعه، بل يلزم سكون بدنه، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتمخط ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها منه بمنديل ونحوه، ولا يتجشأ، يعني يسموها دريوعة عندنا، يدريع يتجشأ، ولا يتمطى، ولا يكثر التثاؤب، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده، أولا يضيع الثاثة، وإذا ما قدر خليه يده على حلقه، وإذا عطس حفظ صوته جهده وستر وجهه بمنديل ونحوه، وذلك كله مما يقتضيه النظر المستقيم والذوق السليم. يعني هي أمور آداب عامة يسموها. الحادي والعشرون، وهو من جنس ما قبله، لا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يسار في مجلسه، ولا يغمز أحد، يسار يعني ما يسر واحد يشاور لا واحد بالمجلس مال الشيخ، ولا يغمز أحدا، ولا يكثر كلامه بغير ضرورة، ولا يحكي ما يضحك منه ويقعد يحكي نكات أو ما فيه بذائح حكي بذيء أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، بل ولا يتكلم بما لم يسأل، أصلا ما يحكي، ما قد يحكي، يسألوك يحكي، ما يسألوك اسكت، ولا يتكلم ما لم يستأذنه أولا، ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البت. وليحذر كل الحذر من أن يغتاب أحدا في مجلسه، في مجلس الشيخ، أو ينم له يصير نمام. بعض الطلبة يجي يقعد يم الأستاذ يقول له فلان حكى عليك، يتصور أنه هذا فد نوع من الاقتراب منه، ولا بالعكس هذا يبعد عن الشيخ، الأستاذ يروج من الشفضات. أو ينم له عن أحد، أو يوقع بينه وبين أحد بنقل ما يسوءه عنه كاستنقاص به، أو تكلم فيه ورد ما قاله، أو يقول كالحاث له على اعتناء بأمره، فلان يود أن أقرأ عليه. يعني جيت يم أستاذي قلت له فلان قال تعال أخذ درس يمي، مو صحيح. طبعا هدفي شنو من قلت له حتى هذا شوية يعتني بي، مو صحيح. أو يقول كالحاث له على الاعتناء بأمري فلان يود أن أقرأ عليه، أو أردت أن أقرأ على فلان وتركت ذلك لأجلك، أو نحو ذلك، ففاعل ذلك وأمثاله مع كونه ارتكب مكروها أو حراما أو كبيرا مستحق للزجر. يعني يجب على الأستاذ أن يطرد هيك طالب، يطرد يقول له روح. وجاني واحد قال لي أنا إذا أنت ما تعطيني درس أروح أخذ درس من فلان. قلت له أهلا وسهلا، روح الله وياك على هو كيف أنا له أسبابه، راح تقول له لا أمم ولا عايب خدمتك وعدد عليك. إذا تمسه كذا ترى روح روح الله وياك. مستحق للزجر والإهانة والطرد والبعد، أصلا يهان ويطرد ويبعد، لأنه هذا مو خوش إنسان، هذا مريض نفسيا ومرضى معدي قد يعديني لي أطرده لحماقته ورئائه، لأن هذا مرائي. وقد تقدم في حديث علي عليه السلام ما يدل على ذلك. الثاني والعشرون أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان. يعني أسلوب الكلام قد يكون حلو، من يسأله مو يقول له لا، يقول له ها كيفكم مولاي، ولا يقول له لما ولا نسلم، يعني لا نقبل، ولا من نقل هذا، ولا يقول له من نقل هذا. يعني أستاذي قال لي فلان شيء، قلت له من يلك هاي، منو قال لك؟ هذا أسلوب حلو، أسلوب مو حلو، هذا مش مو زين، واحد يحكي. ولا يقول المحفوظ أو المنقول غير هذا وشبه ذلك، فإن أراد استفادة أصله أو من نقله، لأن الأستاذ قال لي فد رواية، ما أقول له منين هاي الرواية جبتها، لا خارج الدرس أقول له مولاي هاي رواية عجبتني وأنا ما عندي، أريد أعرف مصدرها إذا أمكن، شكوا به هيك أسلوب حلو. ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا أسلم، فإن قيل أنا كذا، يعني بعد أساليب شلون مؤدبة بالكلام، أو فإن منعنا كذا، أو فإن سئلنا عن كذا، أو فإن أورد كذا وشبه، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. هسه عندنا مشكلة، الأستاذ حكى في القضية، والقضية أنا أدري بها غلط، يصير أعترض عليه، يقول لا لا تعترض عليه، أكو أسلوب مؤدب لازم تحكي. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه وعينه. بعضهم من يشوفني أنا مثلا أخطأت في قضية، يقوم واحد يعين الله يغمز لله بصفه، هذا مو حلو، هذا مو مؤدب. ولا يشير إلى غيره كالمنكر لما قال، بل يأخذه ببشر ظاهر، يعني بالعكس يسوي نفسه أصلا كذا، بعدين يحاول يلتكب شيء يقول له يمكن هذا اللي قلته غير اللي أنا أدري به، ما يقول له غلط، يقول له غير اللي أنا أدري به، يمكن اللي أنا أدري به غلط. فالأستاذ يقول له شنو؟ يقول له لا، بالعكس إذا الأستاذ منصف يقول له لا أنت صح وأنا غلط. بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور أو قصور نظر في تلك الحال، فإن العصمة في البشر للأنبياء والأوصياء. وليحذر من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس، أكو بعضهم رأسا يرد على الأستاذ مالته، لا مو حلو، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا، يعني الأستاذ قال لي أنت هيك قلت، ما يصير أقول له رأسا لا لا، أقول له عفوا مولانا يمكن أنا اشتبهي كذا، مو أقول له لا هيك، وتقول أقول بوجه لا. مثل أن يقول له الشيخ، يعني إذا قال له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، هذا مو صحيح، غلط هذا. أو يقول له الشيخ مرادك في سؤال كذا أو خطر كذا فيقول لا، يقول هذا مو صحيح. أو يقول له ما هذا مرادي، مو صحيح، أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك. لعشي سوي قال بل بطريقه، بطريقة يتلطف هيتاء، بطريقة بل طريقه بل العفو بل طريقه أن يتلطف بالمكاشرة على المقصود في الجواب، اختار أفضل الأساليب بالجواب. وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا أو ليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا حلو ونحو ذلك، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. أساتذة ما دارسين يعرفون. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقال، هاي فصلوها الهاء والواو، وقال فليقل الآن أقول كذا، فليقل الآن أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه رد عليه. أي أسلوب بالكلام برد على الأستاذ قبيح ولا يجوز التكلم به، لابد للطالب أن يلتزم بالأدب حتى في كلامه مع أستاذه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.